رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجاهن في يوم الفطر والنحر العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن المسجد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها.
نعم. يوم ما جاء في العيدين، العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما يوم فرح وسرور لأهل الإسلام. وقد ثبت في صحيح أنس عند أبي داود والنسائي بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما يوم بروج المهرجان، فقال إن الله ابدلكما بهما بعيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك من أعياد المسلمين يوم الجمعة، والعيد ثم عيد من العوف وهو التكرر، ولأنه يتكرر في العام، وسمي عيدا أيضا لأنه يتكرر الفرح به والسرور، وسمي عيدا أيضا لتكرر الاجتماع وتكرر العمل المشروع فيه من التكبير والتحميد والثناء عليه سبحانه وتعالى. وكذلك في عيد الأضحى ما يشرع فيه من تلك العبادات العظيمة. والصحيح أنه سمي عيدا لهذه الأمور كلها، فلا يقال مثلا أنه سمي عيد لهذا دون هذا، فلأجل أن هذه الأمور تتكرر وهي جميعا موجودة فيه سمي يوم العيد عيدا لهذا المعنى. حدثنا علي بن خشرم وهو المروزي ثقة من شيخ مسلم، حدثنا عيسى بن يونس نبي إسحاق السبيعي عن هشام قد السواي عن حفصة، عن هشام بن حسان، هذا هشام بن حسان القردوسي الأزدي، عن حفصة بن سيرين، حفصة بن سيرين أخت محمد بن سيرين، وهؤلاء أئمة كبارا عندهم أشهرهم محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين وكذلك حفصة بن سيرين، نعم، وأنس بن سيرين، نعم، مجموعهم نحو ستة وسبعة، محمد وأنس ويحيى وحفصة رحمة الله عليهم، أشهرهم محمد بن سيرين. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، نسيبة بنت الحارث، نسيبة بنت كعب الأنصارية، وكذلك أم عمارة اسمها نسيبة أو نسيبة اختلف فيها بالفتحة والضم، كذلك بنت كعب، كلاهما قالها نسيبة بنت كعب، وكلاهما أنصارية، هذه أم عطية وهذه أم عمارة، صحابيتان جليلتان رضي الله عنهن أنصاريتان. قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر للوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، لأنه حكاية منها رضي الله عنها وذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام ورفعته إليه، أن نخرجهن في يوم الفطر ويوم النحر، ثم بين العواتق، العواتق المعاتق وهي التي عتقت من الخدمة، معنى أنها ناهزت الاحتلام والبلوغ والحيض وذوات الخدور، هذا من باب التنويع. وذوات الخدور كذلك هي من تلزم الخدر، وهي البكر، وهي البكر وهي التي تلزم الخدر وهي البيت ولا تخرج، والحيض، والمعنى أنه أمرنا أن نخرج البنات اللاتي بلغنا واللاتي ناهزنا البلوغ، يعني البالغات وغير البالغات، من غير البالغات من كان قد ناهزت وقاربت البلوغ لتأكيد الخروج في يوم العيد. فأما الحيض فيعتزلن المسجد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فأما الحيض، وهذا استثناء من النساء اللاتي خرجن، وهن نوعان، نوع مكلفات طاهرات لسن حيض. والمراد الحيض هنا التي نزل الحيض بها بالفعل، ليس المراد الحيض هي البالغ، لا، المراد الحيض يعني التي حائض بالفعل، حائض فتخرج وإن كانت حائض لا تصلي، ويبقى صنفان وهي البالغ غير الحائض، وكذلك الصغيرة، الصغيرة من العواتق التي لم تحض فإنها تشهد وتشهد الخير وتحضر المصلى، أما الحيض يعتزلن المسجد ويشهد الخير ودعوة المسلمين. المصلى هنا هو موضع الصلاة، لأنه قال أمرنا أن نخرجهن يوم البطر، هن مأمورات أن يخرجن، لكن يعتزلن، لما قال يعتزلن المصلى وليقال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويكن بعد ذلك مع أخواتهن، فوقت الصلاة لا يكن في نفس المكان الذي يصلي فيه أخواتهن، لأنه لا يحسن أن يصفن معهن وأن يجلسن معهن وهن لا يصلين، فيحصل فيه تشويش ويحصل فيه تضييق، بل يكن في مكان منعزل حتى لا يحصل تضييق عليهم، ثم بعد ذلك لا بأس أن يكن معهن في المصلى، وهذا هو الأقرب، وذلك أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، ولهذا لم ينقل أنه كان يصان في عهد عليه الصلاة والسلام ولا يأخذ حكم المسجد، وإلا لو كان يأخذ حكم المسجد وأنه تعتزل الحائط فكان يأخذ حكم المسجد أيضا في باب التحية، وأنه من مر به فإنه ينبغي أن يتنحى عنه ولا يمر به بدابته ولا بنحو ذلك، ولم يعهد ولم ينقل أن هذا في عهد عليه الصلاة والسلام كان مفعول، وإلا لكان صيانة خاصة وله يعني وضع خاص، كل هذا لم ينقل، إنما كان مصلى قريب من المسجد عليه الصلاة والسلام، وكان يصلى فيه في العيدين، يصلي العيدين والاستسقاء. قول فأما الحيض قوله أمرنا أن نخرجهن يوم الهن دلالة على مشروعية الخروج إلى صلاة العيد لعموم الناس، كما تقدم في الاستسقاء إذا كان خرج بالناس عليه الصلاة والسلام فالعيد آخر وأعظم ويشرع الخروج له. قوله أمرنا استدل به من قال بوجوب صلاة العيدين، وفي مسألة فيها ثلاثة أقوال. الجمهور أنه مستحب، ومذهب مالك والشافعي رحمه الله، والقوى ذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب، إلى أنها واجبة عائلا، وذهب أحمد رحمه الله في المشهور إلى أنها فرض كفاية. والذين قالوا إنها سنة تدل عموم الأدلة التي تدل على وجوب الصلوات الخمس، وأنها لا يجب غير الصلوات الخمس. صحيح طلحة بن عبيد الله لما قال لما سأل الإسلام قال خمس صلوات فرضهن، ماذا أوجب الله عليه؟ قال خمس صلوات، وما جاء في هذا المعنى، وهذا دليل ضعيف، لأن الذي في هذا الحديث هو الواجب المستقل في فرض اليوم والليلة. أما الواجب العارض فهذا لا ينافي الواجب المستقل، والسنن العارضة لا تعارض، السنن العارضة لا تخالف السنن المستقرة، والواجبات العارضة لا تخالف الواجبات المستقرة. وهذا مثل ما نقول أن الزكاة تجب في المال ولا يجب في الزكاة في المال غير الزكاة، ولا ينافي أن يجب في المال أمر غير أن يجب في المال حق غير الزكاة لأمر عارض، مثل حق الضيف طعام الجائع، هذا وجوب عارض لا ينافي الوجوب المستقل بشرطه وبسببه. فلا تعارض أدلة بعضها ببعض، ولا يضرب الأدلة بعضها ببعض. والذين قالوا بالوجوب قالوا إنه وجوب خاص بصلاة خاصة هي صلاة العيدين، لكن اختلفوا هل هو واجب على سبيل فرض الكفاية أو على سبيل العين كما مذهب أبي حنيفة واختيار تقي الدين رحمه الله عليه. قوله أمرنا أن نخرجهم استدل به أيضا من قال إنها سنة، الذين قالوا إنها سنة استدلوا بقوله أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور. كيف استدلوا؟ هل لهم في هذا دليل؟ يعني هم يقولون أيضا هذا دليل لنا، الذين قالوا إنها ليست واجبة قالوا إن قوله إن قول أم عطية أمر أن نخرجهن يوم الفطر العواتق وذوات الخدور والحيض دليل على عدم وجوب صلاة العيد. هل يظهر لكم به وجوب؟ نعم، ما هو؟ يعني نعم نعم، يعني أنه ذكر في من خوطب من هو غير مخاطب، من هو غير مكلم وغير مخاطب بصلاة العيد، فقالوا إن المقصود من هذا هو إحياء هذا الشعار وهذه الشعيرة، وليس المقصود وجوب هذه الصلاة. لكن هذا في الحقيقة فيه نظر، وإن كان بادئ لبدء قد يتبادر إلى الذهن هذا، فيقال فيما يظهر والله أعلم، يعني إذا تأملت هذا الدليل قد يقال والله أعلم لا ينافي أن يقال إن أمره عليه الصلاة والسلام بإخراج الحيض وذوات الخدور دليل على الوجوب، يعني الوجوب. فصلاة العيد واجبة، واجبة الخروج لها واجب، فمن كان من أهل التكليف وجب عليه أن يؤدي صلاة العيد، ومن لم يكن من أهل التكليف وجب عليه الخروج إلى صلاة العيد فيشارك الخير ودعوة المسلمين، فيشاركوا في تكبيرهم وفي صلاتهم وفي هذه الأعمال في العيد. ولا منافاة أن يكون الخارجون إلى في صلاة العيد منهم من تجب عليه بجميع صفاتها وجميع أجزائها، منهم من يجب عليه ما يخاطب به، لا يمتنع أن يقال هذا. فمن خرج، فمن كان من النساء من ذوات من الحيض، ومن كان غير مكلف فهو يخرج، وإن كان لم تجب عليه صلاة العيد لأجل أن يشاركهم في هذا الخروج، ويشاركهم في الخير، ويشاركهم في الدعوة، والشارع له يتصرف بما شاء أن يوجب هذا ولا يوجب هذا، فلا يمتنع. وعلى هذا نقول إنه أمر عليه الصلاة والسلام وأمره الوجوب، ولو كان ما ذكروه دليلا لبين عليه الصلاة والسلام وقال ذلك، لكن أمر على سبيل العموم فيكون من كان من أهل الوجوب، من كان من المكلفين، ومن كان من النساء ليست حائض وجب عليها الصلاة، ومن كان منهن حائضا فيجب أن يشارك فيما لا يحرم عليه المشاركة فيه. ولهذا قال بين العلة ويشهد الخير ودعوة المسلمين، وهذا أمر مطلوب، والمشاقة وعدم المشاركة بل عدم المشاركة نوع مشاقة لأهل الإسلام في ذلك اليوم العظيم وذلك المجتمع العظيم حينما يشاق أهل الإسلام فلا يخرج معهم، فمن لم يكن معذورا فعليه أن يخرج، إنما يعذر من شق عليه ذلك أو كان عليه كلفة يخطب عليه بذلك. وعلى لا يستقيم هذا الدليل الذي يقول بوجوبها، ثم هي في الحقيقة الشعيرة عظيمة أعظم من صلاة الجمعة من بعض الوجوه، فكان الوجوه فيها من هذه الجهة ظاهر. ويشهد الخير ودعوة المسلمين، قلت يا رسول إحداهن لا يكون لها جلباب، قال تنسى أختها من جلبابها. هذا يبين أهمية احتجاج المرأة في خروجها حتى في هذه العبادة، وهو يوم زينة ويوم فرح، لكن أكد عليه الصلاة والسلام على أمر اللباس حتى تستعير من أختها شيئا من جلبابها فتستثر به. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أختي عبد الله بن رواحة أنه عليه الصلاة والسلام قال وجب الخروج على كل ذات نطاق، وهذا حديث فيه امرأة مبهمة، لكن رواه ابن أبي شيبة بجملة أبي بكر من طريق آخر عن أبي بكر ووقوف عليه، وأنه قال وجب الخروج على كل ذات نطاق، وجاء أيضا عن أبي شيبة من رواية علي رضي الله عنه. فهذه الآثار مع الحديث المرفوع كلها تشهد وتقوي القول القائل بالوجوب، والقائلون بفرض الكفاية أدلته من نفس الأدلة هذه. فعلى هذا الأدلة التي سدل بها توجه جانب الوجوب الجنوب العين وجوب العين لصلاة العيدين، وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم. نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة.
نعم. حديث هذا متفق عليه وإسناده هنا صحيح. إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن يعني مهدي عن سفيان هو الثوري، مهدي عن سفيان هو الثوري، لأن مهدي وابن عيينة قرينان، عن عبد الرحمن بن عابس النخعي الكوفي ثقة قال سمعت ابن عباس أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى، وأنه مع أنه كان صغيرا رضي الله عنه، لما مات النبي عليه السلام كان له 13 عام قد ناهز الاحتلال، فصلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب، صلى ثم خطب. وهذا هو الثابت في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا أيضا في حديث جابر هذا المعنى، وأنه المشروع بناء في الصلاة في يوم العيد، وأنه لا يبدأ بالخطبة بخلاف الاستسقاء، فالاستسقاء كله ثبت به النصوص كما تقدم، أما العيدان فالواجب أن يصلي قبل، صلى ثم خطب عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أنهما خطبتان، وذهب بعض العلم إلى أنها خطبة واحدة، ولأنه لم ينقل في العيد خطبتين، واستدل الجمهور بحديث رواه ابن ماجه لكن الإسناد ضعيف، أنه خطب عليهم ثم جلس ثم قام وخطب عليه الصلاة والسلام. ثم أتى النساء في دلالة على أن النساء بمكان منعزل عن الرجال في يوم العيد، فوعظهن، يعني لما خطب الرجال عليه الصلاة والسلام خص النساء بخطبة، وفي دلالة على أن يشرع للرجال البقاء حتى يسمعوا خطبة النساء، لهذا مشى وخطب النساء وكانوا في أماكنهم رضي الله عنهم. وإذا تهيأ الأمر كما هو في هذه الأزمنة مع وجود المكبرات والصوت يصل فيسمع النساء خطبة الرجال ويسمع الرجال خطبة النساء فيخطب خطبة عامة للجميع ثم بعد ذلك يخص النساء بخطبة فلا بأس وإن شاء يعني ويمكن والله أعلم يمكن والله أعلم أنه خص النساء بخطبة لأنهن لم يسمعن خطبة الرجال محتمل وعلى هذا إذا خطب خطبة شاملة عامة كفى لكن يشرع أن يخص النساء ببعض الحديث وذلك أنهن قد لا يحضرن كثيرا من المشاهد والخطب ولا يسمعنها فلهذا تخصصهن بشيء من هذا وبعض الأحكام وبعض ما يحتمل إليه وأن يحثهن على بعض الأمور فهذا هو المشروع كما فعل عليه الصلاة والسلام والفواعظهن وذكرهن وهذا كما أن الوعظ مشروع للجميع فهذا قد يؤذن الله على أنهن لم يبلغهن صوته عليه الصلاة والسلام وأمرهن بالصدقة فجعلنا كما في البخاري يهوين بأيديهن رضي الله عنهن يأخذنا شيئا من الذهب من الخلاخل والخواتم نحو ذلك وما يعني كما جالت به أنفسهن رضي الله عنهن فكنا يقذفنه في ثوب بلال رضي الله وفيه أنهن تصدقن لذوات أنفسهن وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهن بأن يستأذن فدل على أن المرأة مستقلة وأن تتصرف في مالها ولو كانت متزوجة تتصرف في مالها وأنها لا تمنع كالرجل إنما يمنع من تصرف من كان سفيها هذا الذي يحجر عليه من الرجال والنساء وهذا الحديث اتفق عليه أيضا من حديث جابر بن عبد الله بمعنى حديث ابن عباس وفيه أتاهن فوعظهن وقد بوب البخاري على حديث جابر بن عباس أنه موعظة الإمام للنساء في يوم العيد نعم
حدثنا علي بن خشرم قال أنبانا عيسى عن عبد الملك عن عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة
حدثنا علي بن خشرم تقدم هذا المرء حدثنا عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي عن عبد الملك بن سليم العرزمي ولا بأس عن عطاء بن أبي رواحة جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هذا متفق عليه بأصل متفق لكن هذا اللفظ عند مسلم بذكر الإقامة أما بذكر الأذان فهو متفق عليه وقد روى أيضا البخاري ومسلم من حديث جابر عباس أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة الخطبة بغير أذان يعني أنه لم يؤذن في ذلك اليوم وكان الحديث جابر بن سمرة صحيح مسلم أنه بغير أذان ولا إقامة ولا شيء وفي كما تقدم أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة وهذا متواتر في الأخبار حديث ابن سعيد وحديث ابن عمر وحديث البراء بن عازب حديث ابن عباس وحديث جابر حديث كثيرة بل هي في نظر متواترة لأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة عليه الصلاة والسلام وهذا هو المعروف ثم حدث ما حدث فوقع من مروان رحمه الله أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة وهذا ثابت في الصحيحين وقد أمره أبو سعيد أن بالبدعة في الصلاة قبل الخطبة فقال إننا سوف يكونوا يجلسون لنا وقد قتلوا كما هنالك فبين أبو سعيد من السنة رضي الله عنه واختلف في أول من بدأ المعروف في الصحيحين أنه مروان وجاء التفصيل في ذلك عن حديث سعيد الخدري في صحيح مسلم وأن رجلا أنكر وأن أبا سعيد قال أما هذا فقد قضى ما عليه وظهر في البخاري أن أبا سعيد هو الذي أنكر ذلك ويحتمل أن يكون وقع أكثر من مرة من أبي سعيد مرة من ذلك الرجل فأثنى عليه وعلى فعله وجاء في بعض الأخبار ما يدل أن عثمان هو الذي بدأ وبعضها ما يدل أن عمر هو الذي بدأ لكن أخبار بثبوتها له إذا ضعف العراقي رحمه الله قال لم يصح عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك إنما الثابت عن مروان وهذا هو المنقول وجاء وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من رواية يوسف عبد الله بن سلام أن عمر رضي الله عنه خطب الناس، ولأنهم لما تأخروا لما تأخر الناس خطب رضي الله عنه حتى يدرك الناس الصلاة، خشي أن بدأ بالصلاة أن تفوتهم، فخطب الناس حتى يتكاملوا. وهذه الرواية تفيد وجهة نظر ابن يوسف عبد الله بن سلام، وجاء في مصنف عبد الرزاق في رواية أنه عثمان، وقع شيء من الاضطراب رواية عبد الرزاق أنه عمر رضي الله عنه. ويوسف عبد الله بن سلام اختلف في صحبته، ومنهم من وثقه بجملة ثابت في الصحيحين، والمعروف أنه من وراء الحكم، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، فكأنه وهم وقع ممن من يوسف أو ممن بعده، ممن بعد رحمه الله. فالسنة هو المداعة كما تقدم بالصلاة، وهذا من أخبار الصحيحة، بغير أذان ولا إقامة ولا شيء، في رجال سمرة في صحيح مسلم. وذلك أن هذه الصلاة صلاة العيد معلوم وقتها، ويستعد لها، والناس يستمعون لها، فلا يحتاج أن يؤذن لها. وذلك أن الصلوات على أقسام، منها ما يشرع لها تمام النداء، وهي الصلوات الخمس بالأذان والإقامة، ومنها ما تأتي في الأصل، في الأصل أنها تأتي في الفجر وبغت، وأن هذا هو المشروع صلاة الكسوف، يقال الصلاة جامعة. ومنها صلوات يستعد لها ويتواعد لها والناس يستمعون لها، فلا يحتاج أن ينادى لها، وهي صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وكذلك صلاة الجنازة. نعم.
حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة يصلي إليها يوم العيد. وحدثنا به أبو سعيد الأشج مرة أخرى ولم يذكر يوم العيد.
حدثنا أبو سعيد الأشج، هذا هو عبد الله بن سعيد الجندي، وهو من رجال الجماعة ثقة رحمه الله. وهناك رجل قال هو عبيد الله بن سعيد أبو قدام السرخسي، هو قريب من في الطبقة، لكن هذا عبيد الله، هذا عبد الله، هذا أبو قدام السرخسي، وهذا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي. حدثنا أبو خالد بن الأحمر سليمان بن حيان، حدثنا عبيد الله بن عمر مشهور رحمه الله نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة صلي إليها يوم العيد. الحديث متفق عليه، حديث ابن عمر. قال وحدثنا به أبو سعيد الأشج مرة أخرى ولم يذكر يوم العيد. هذه الرواية بيت أبي سعيد رواها البخاري مختصرة، وقال كانت تركز له الحربة يصلي إليها، يعني ولم يذكر يوم العيد، وأنه تركز الحربة كلما خرج عليه الصلاة والسلام إلى المصلى في العيد وغير العيد، وكذلك في سفر عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الموافق لهذا. وما جاء من هذه المطلق بيت أبي سعيد الأشج جاءت روايات ثابتة في الصحيحين، رواية أبي جحيفة أن العنزة كان تؤخذ معه، أن العنزة كان يأخذها عليه الصلاة والسلام في سفر، وكان تركز بين يديه عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي إليها. وفيه فوائد كما تقدم، أولا في مشروعية اتخاذ السترة، اتخاذ السترة، وأنها سنة مستقلة على كل حال، أنها سنة مستقلة، بمعنى أن لا نقول إنها سنة في حال دون حال، لا، هي سنة مستقلة، سواء كان في الفضاء أو في البناء. ولهذا كانت تحمل معه عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي إليها في الفضاء، والفضاء معلوم أنه في الغالب يأمن من مرور شيء، يأمن مرور شيء. ولهذا نقول يشرع اتخاذ السترة ولو كان الإنسان في مكان يأمن أن يمر بين يديه إنسان أو حيوان. قد يقول قائل إن هذه إن اتخاذها لأجل أن تمنع مثلا أو تكون علامة ودلالة لمن يمر بين يديه في الفضاء، يقول إنها كانت تحمل بين يديه عليها، وكان يعتني بها، وكان في السفر يستصحبها، يأخذها معه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل العناية منه عليه الصلاة والسلام مما يدل على أنها مشروعة على كل حال، وذلك أنه ليس المقصود هو صيانة المصلي من مرور أحد، بل المقصود صيانة مرور أحد وصيانة صلاته أيضا، حتى صيانته، فهو مقصود بها الأمران، صيانته من أن يمر بين أحد وصيانة صلاته بأن يجتمع طرفه وأن تجتمع نفسه، بمعنى أنه إذا كان أمامه شيء يستفيد منه يكون أقرب إلى خشوعه وأقرب إلى خشوعه، حتى تكون كالحد والتنبيه، فلا يتجاوز نظره وبصره ذلك الموضع، لأن قد يغفل الإنسان فيلتفت، فإذا وضع السترة كان فيها تنبيه ألا يتجاوز بصره وموضع نظره هذا المكان. يدل له ما روى أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كانت الحربة تركز، أو كانت تؤخذ الحربة، تحمل الحربة بين يديه في المصلى فتوضع، وذلك أنه لم يكن في الفضاء شيء يستتر به، وهذا من ابن عمر كالنص في أنه تحمل لأنه لا يجد شيء في الفضاء يستتر به، دل على أن الإنسان إذا كان يذهب إلى مكان وغلب على ظنه أنه لا يجد شيء أنه يأخذ السترة معه، وأن إذا كان المكان تتوفر به السترة فيكتفي بالسترة التي يجدها إما من عمود أو عود أو ذلك، ولهذا قال وأنه ليس في الفضاء شيء يستتر به، فكان يأخذ السترة عليه الصلاة والسلام. ويدل على حديث حذيفة المتقدم وأنه توضع العنجة بين يديه عليه الصلاة والسلام فيمر من ورائها الحمار والدواب وله ذلك ويصلي عليه الصلاة والسلام والسترة أمامه. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود عن شعبة عن عدي يعني ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها.
حدثنا محمد بن يحيى تقدم هو الذهلي، حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة الحجاج عن عدي بن ثابت والأنصاري ثقة من رجال الجماعة عن سعيد بن جبير رحمه الله رضي الله عنه إمام الفقه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، وهذا مثل ما تقدم من شاهد للأخبار المذكورة في أن صلاة العيد يخرج لها عليه الصلاة والسلام، قال خرج يوم الفطر فصلى ركعتين في الوداع إلى صلاة العيدين، وأن البداء تكون بالصلاة كما تقدم في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها. هذا الحديث متفق عليه، وفيه دلالة أنه بادر بالصلاة وأنه لم يصلي قبلها وبعدها. واختلف العلماء في هذا المقام على أقوال، منهم من قال لا بأس أن يصلى قبل صلاة العيد وأن يصلى بعدها في المصلى وفي البيت وفي أي مكان، لعموم الأدلة في مشروعية صلاة النافلة وأنها مشروعة، وأن الأدلة جاءت بالنهي عن الصلاة في وقت مخصوص وما سواه وتشرع الصلاة فيه، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي لم يدل على أنه نهى، إنما نقل ابن عباس أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها، فهذا يكون خاص في الإمام حينما يأتي، فلا يحبس الناس فيصلي ويتنفل، بل إذا جاء يبادر إلى الصلاة. ولهذا في يوم الجمعة مع أن السنة مشروع، سنة تحية المسجد مشروعة، الإمام يدخل ويبادر إلى الخطبة فلا يحبس الناس ولا يؤخر الناس، فلا يصلي تحية المسجد ركعتين، وهذا مما سني في حق الإمام، وذلك أنه في هذا الأمر العظيم الأمر المهم يغتفر في مثل هذا لتحقيق هذه المصلحة، فقالوا إن هذا خاص بالإمام فلا يشرع له أن يصلي. وعلى هذا قالوا إنه لا بأس أن يصلي قبل الصلاة، أن يصلي في المصلى إذا جاء وتقدم قبل الصلاة وبعدها. ومن أهل العلم قال إنه لا يشرع أن يصلي قبل الصلاة، لا يشرع أن يصلي قبل الصلاة ولا بعدها في المصلى وغير المصلى، لحديث ابن عباس يعني مقابل للقول الأول، حديث ابن عباس والذين قالوا يصلي إذا قال يصلي في المصلى فكان يصلي في بيته قبل أن يأتي من باب أولى عنده. والذي يقابله من يقول إنه لا يصلي لا في بيته ولا في المصلى بحديث ابن عباس وما جاء في معناه أنه لم يصلي قبلها وبعدها، ولم يقتدي به عليه الصلاة والسلام، وظاهر لم يصلي قبلها لا في المصلى ولم يصلي قبل ذلك ولا بعدها أيضا في المصلى ولا يصلي بعد ذلك. وعلى هذا لا تشرع سنة، وعلى هذا نقول لا تشرع سنة الضحى في ذلك اليوم لأنه لم يصلي بعدها. والقول الثالث في هذه المسألة أن يقال أن يحمل الحديث على خصوص ما ورد في الحديث ويقتصر على ما ورد فيه، وهذا هو الأقرب، وأنه يقال أنه خرج يوم الفطر فصلى ركعتين يصلي قبلها ولا بعدها، وذلك أنه جعل النفي في هذه الحال وهو أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام، وأن يحكي حاله لما خرج وأنه لم يصلي لما خرج بل بادر إلى الصلاة، وأنه بادر إلى ما خرج إليه وهو صلاة العيد، ولهذا قال ولم يصلي بعدها عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بعدها. وعلى هذا نقول إن هذا القول هو الأقرب والله أعلم، فمن كان في بيته فتوضأ لم يصلي بعد الفجر وكان وقت نهي لسبب، وكذلك إذا رجع إلى بيته لا بأس أن يصلي. ويدل له حديث أبي سعيد الخدري من حديث سعيد الخدري بن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام لم خرج ولم يصلي قبل صلاة العيد، فلما رجع إلى بيته صلى ركعتين. وهذا الحديث حيث كالمبين للحديث في هذا الباب من حديث ابن عباس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.